بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنستفتح هذا المجلس من المجالس الرمضانية بقول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. في هذه الآيات يخبر الله تبارك وتعالى عن حال القائمين بكتابه العزيز: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والكتاب هو القرآن الكريم، هذا الكتاب العظيم المصدق لما بين يديه من الكتاب والمهيمن عليه. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أي من هذه الأمة. ثم قسمهم الله عز وجل إلى ثلاثة أقسام: فمنهم ظالم لنفسه، قال أهل العلم وهو المفرط في بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات مع سلامته من الشرك بالله تبارك وتعالى، ومنهم مقتصد وهو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات، وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وهو الذي يفعل الواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات، وربما ترك بعض المباحات حين تشغله عن طاعة الله عز وجل. فهذه الثلاث الأصناف مآلهم إلى الجنة. قال الله تبارك وتعالى: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. أما السابق بالخيرات فلا إشكال في كونه من أهل الجنة، وهكذا أيضا المقتصد. وأما الظالم لنفسه فهو من الناجين، لأنه وإن كان عنده شيء من الذنوب والمعاصي من تفريط في واجب أو وقوع في محرم، إلا أنه لم يقع في الشرك بالله عز وجل، فشأنه كما قال الله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فهذا هو الظالم لنفسه. وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقالت للسائل: يا بني، هؤلاء في الجنة، أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق بهم. قالت: وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. فجعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من رتبة الظالم لنفسه، وهذا من باب الهضم للنفس والتواضع، وإلا فلا شك أن أم المؤمنين رضي الله عنها من أكبر السابقين بالخيرات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فالحاصل أن هذه الأقسام أقسام أهل الإيمان على تفاوت بينهم، على تفاوت بينهم في مراتبهم ودرجاتهم على حسب أعمالهم، على حسب أعمالهم التي كانوا يعملونها في هذه الدنيا. ومن جملة الأعمال الصالحات التي نافسوا فيها وسابقوا إلى طاعة الله فاستحق من استحق السبق فكان من السابقين بالخيرات، هذه العبادة العظيمة التي هي عبادة الصيام، فإنها تورث الفرح الأكبر يوم القيامة، وتورث أيضا الجنة لمن وفقه الله عز وجل لأدائها مخلصا في ذلك لربه عز وجل ومتابعا في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن للصائمين بابا خاصا يقال له الريان كما في الصحيحين عن سهل بن سعد. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن للصائم فرحتين يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وهذا دليل على الفوز ودليل على السبق بالخيرات، إذا أفطر فرح بفطره. وقد سبق معنا شرح ذلك، وأن الصائم حين يفطر يفرح بفطره باعتبار أن النفوس مجبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح، فإذا منعت من ذلك في وقت من الأوقات ثم أبيح لها في وقت آخر فرحت، فرحت بإباحة ما منعت منه، خصوصا عند اشتداد الحاجة إليه، فإن النفوس تفرح بذلك فرحا طبيعيا. فإذا كان ذلك محبوبا إلى الله عز وجل كان محبوبا شرعا، وهذا من الفرح الطبيعي. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره. وقيل إن الفرح هاهنا بما يسره الله وأعان الصائم عليه من إكمال يومه. قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولا تعارض بين القولين، فيصلح أن يكون الفرح عند الفطر بما يباح للصائم من الأكل والشرب والنكاح، وهكذا أيضا بما أعانه الله عز وجل عليه من صيام اليوم وإتمامه. فإنه حين يفطر يفرح بذلك كله، يفرح بذلك كله، يفرح أيضا بما أباح الله عز وجل له بعد أن حرم عليه في نهاره أن يأكل ويشرب، ثم جاء الوقت الذي يباح له مثل هذه الأمور فيفرح بذلك، يفرح بذلك. وهذا أيضا فرح شرعي، فرح شرعي، ولذلك كان مما أمر به الصائم شرعا المبادرة إلى الإفطار والإسراع في ذلك بعد تحقق غروب الشمس. بعد تحقق غروب الشمس جاء الشرع بالحث على المبادرة إلى الإفطار وعدم التأخير، فلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، وهذا التعجيل بعد تحقق غروب الشمس لا قبله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فقال لبعض أصحابه عند الغروب: انزل فاجدح لنا. قيل اجدح لنا أي اخلط اللبن بالماء ليفطروا. فقال: يا رسول الله عليك نهارا. فقال: انزل فاجدح لنا 3 مرات. فجدح لهم فشرب النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فيستحب المبادرة إلى الإفطار، وهذا ما يدل على أن الفرح بما يحصل بإباحة الفطر فرح شرعي لا يخرج عن ذلك، فإن الصائم ترك شهواته لله عز وجل في نهاره تقربا إلى الله وطاعة له سبحانه وتعالى، فإذا جاء وقت الإفطار بادر إليها أيضا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطاعة له، فيعجل بفطره. فهو في الحقيقة ما تركها إلا بأمر ربه، ولا عاد إلى تلك المباحات من أكل وشرب ونحوه إلا بأمر ربه، فهو مطيع لله عز وجل في الحالين. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال كما جاء عن جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والوصال معناه أنه يواصل صوم اليومين والثلاثة والأربعة فلا يأكل شيئا، يصوم الليل والنهار. فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، يطعمني ربي ويسقيني. فنهاهم عن الوصال رحمة لهم، فلذلك كره أهل العلم الوصال، بل إن الأدلة تدل على تحريمه لظاهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رخص لهم إلى السحر فقط، فأيكم أحب أن يواصل قال فليواصل إلى السحر. فنهيه عن الوصال دل على أن مبادرته بالإفطار عند تحقق غروب الشمس مقصود شرعا، وبمثل ذلك فليفرح، بمثل ذلك فليفرح، لا سيما حين يفطر الإنسان وهو يستشعر ما أتم الله عليه من نعمة إتمام الصيام، وهو يستشعر أن هذا الذي يفطر عليه من رزق الله الذي ساقه له، فيسمي الله عند أوله ويحمد الله عز وجل في آخره. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. ففرحه من هذه الحيثية بما يحصل من هذه المطالب الشرعية أيضا مقصود شرعا. وهكذا أيضا عندما يأكل ويشرب إذا نوى بأكله وبشربه التقوي على قيام رمضان والتقوي على الصيام لليوم الآخر، وهكذا يثاب على هذه النية الطيبة، يثاب على هذه النية الطيبة، فيحتسب في أكله وشربه، بل حتى يحتسب في نومه حين ينام لأجل أن يستعيد نشاطه لمواصلة عبادة ربه تبارك وتعالى. فهذه كلها معان تدل على أن الفرح عند الفطر فرح شرعي، فرح شرعي. وأيضا ما سبق الإشارة إليه أن هذا من فضل الله الذي يفرح به، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونبه بعض أهل العلم على أن شرط حصول الأجر بمثل هذه الأمور وشرط كونه فرحا شرعيا أن يكون ما يفطر عليه من الحلال، فيفطر على شيء حلال. أما إذا كان فطره على محرم فقال بعض أهل العلم كان ممن صام عما أحل الله وأفطر على ما حرم الله عز وجل. فمثل هذا أقل ما فيه من الأضرار الإثم بأكل الحرام، وأيضا منع استجابة الدعاء. ومعلوم أن الصائم له دعوة مستجابة كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر، الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وهو حديث صحيح. فللصائم دعوة لا ترد، ليس هذا مختصا بوقت الإفطار كما يظن البعض من الناس، بل إن له دعوة لا ترد طوال يومه ما دام صائما، فذلك في حقه وقت دعاء. يدعو الله عز وجل بما شاء من خير الدنيا والآخرة، لكن حينما يأكل الحرام يمنع إجابة الدعاء، يمنع إجابة الدعاء، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، قال: ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، قال: فأنى يستجاب لذلك؟ يعني كيف يستجاب له وهو على هذا الحال، يأكل ما حرم الله تبارك وتعالى عليه. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أما فرحه عند لقاء ربه تبارك وتعالى فهو فرح بما يجده من ثواب الصوم مدخرا له عند ربه تبارك وتعالى، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، وقد تكفل بأجر الصائمين: الصوم لي وأنا أجزي به. فهذا يدل على عظيم ما يؤتيه الله تبارك وتعالى للصائمين من الجزاء العظيم. فينبغي للمسلم أن يستكثر من الخيرات، وأن يخلص لله عز وجل في الأعمال الصالحات، بما في ذلك هذه العبادة العظيمة التي هي عبادة الصوم. وهذه الأيام هي خزائن يودع الإنسان ما شاء فيها من الأعمال، يودع ما شاء فيها من الأعمال من صوم وصلاة وذكر لله عز وجل وصدقات، وهكذا أيضا قراءة للقرآن وصلاة بالليل وقيام وتهجد وما إلى ذلك. هذه الأيام هي خزائن، وتلك الخزائن ممتلئة، لا تظن أنها خزائن فارغة، ممتلئة. هذا يملأ خزائنه بالأعمال الصالحات، وهذا يملأ خزائنه بالشر. فالأيام خزائن ممتلئة بما يخزنه الإنسان فيها من خير أو شر. تخيل يوم القيامة تفتح تلك الخزائن لأهلها، فالمتقون وأهل الأعمال الصالحات يجدون في ما أودعوه في هذه الدنيا التي هي خزائن، يجدون أعمالهم الصالحات يجدون في خزائنهم العز والكرامة، بينما المذنبون البعيدون عن الله عز وجل لا يجدون في خزائنهم التي كانت في الدنيا وهي هذه الأيام إلا الحسرة والندامة. ولهذا قال الله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. والحمد لله رب العالمين.